بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. لقاء يتكرر، ولقاء هام جدا، فكيف لا يكون كذلك وهو اللقاء مع كبار العلماء في هذه البلاد المباركة. وفي هذه الليلة نستضيف صاحب الفضيلة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري في موضوع مهم جدا، ألا وهو فضل العلم الشرعي وطرق تحصيله. فكثير في هذا الأسبوع اعتنى بالتسجيل والنقل، ونحن نقول من هذا المكان حرصت الوزارة وفقها الله بقيادة معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ونائبه على نقل هذه المحاضرات، فهي تنقل وتبث وتسجل وتحفظ، فمن أراد أن يراجع ذلك فله ذلك بفضل الله عز وجل. وندعو فضيلة الشيخ سعد لإلقاء محاضرته، لأن الجميع مشتاق لهذه المحاضرة، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه الغزار وفضله المدرار، أنعم فأجزل ووهب فأكثر وأعطى فأثرى. نحمده جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تفضل الله جل وعلا على البشرية بأن أنزل الكتاب العظيم القرآن الكريم، الذي يشتمل على الهداية ويشتمل على الأسباب الموصلة إلى خيري الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كما تفضل الله جل وعلا بأن بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة المباركة والسنة العظيمة المشتملة على خيري الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية تكون بالاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة تكون باتباع الكتاب والسنة، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. واتباع الكتاب والسنة فيهما طاعة الله وطاعة رسوله، والاستجابة لأوامره في ذلك، كما قال جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول ولا تولوا عنه إن كنتم مؤمنين. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الآية. والاستجابة للكتاب والسنة تكون بتحكيم ما فيهما عند التنازع، والرجوع إليهما عند الاختلاف، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وحينئذ نعلم بأن صلاح أحوال الأمة واستقامة أمرها وسعادتها في الدنيا والآخرة إنما تكون بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون هناك رجوع إليهما إلا بعلم صحيح وفهم دقيق لمعاني كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان طريق تصحيح الأعمال وسبيل استقامة الأمور أن يكون هناك علم صحيح مؤصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم الصحيح كما يشتمل على معرفة النصوص كتاباً وسنة يشتمل على القواعد الصحيحة التي يفهم بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرجوع إلى هذين الأصلين العظيمين إما بمعرفة قواعد الفهم والاستنباط التي تكون عند العلماء، فإن أخذ الأحكام من الكتاب والسنة ليس أمراً اعتباطياً ولا أمراً يسير بدون قواعد وتنظيمات تجعل الفهم صحيحاً والاستنباط مستقيماً. ولذا قال جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذه الآية في سورة النساء نزلت في الأمر بالرجوع إلى علماء الشريعة عند حدوث الأمور المدلهمة والخطوب والفتن التي تكون عند الناس. ولذا قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطونه؟ هم العلماء الذين يكون عندهم العلم الشرعي الصحيح، وبالتالي يستخرجون أحكام النوازل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني إذا تركتم الرجوع إلى العلماء ولم تأخذوا بالعلم حينئذ سيكون سبيلكم أن تتبعوا خطوات عدوكم الشيطان الرجيم الذي يريد أن يغويكم وأن يضلكم وأن يبعدكم عن رحمة رب العزة والجلال. ومن هنا جاءت النصوص مؤكدة على فضل العلم وأهله، وسأورد شيئا من النصوص في هذا الباب. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين الله جل وعلا أن أهل العلم على درجة رفيعة، بل يميزون الناس بالدرجات المتعددة. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأن الذين يعلمون في درجة عالية ليسوا على درجة من لا يعلمون. وقد أمر الله جل وعلا بالاستجابة لعلماء الشريعة وذكر بأنهم يهدون الخلق إلى ما يقيهم من شرور الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال جل وعلا مثنيا على العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال جل وعلا مفضلا درجة العلماء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلماء الشريعة هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يسيرون على طريقة المصطفى ويتمسكون بهديه وسنته وسبيله، فكانوا من أهل هذه الآية. وقد ذكر الله جل وعلا في مواطن من كتابه أن أهل العلم أرشدوا الخلق إلى ما فيه صلاح أحوالهم، فمن استجاب نجا ومن لم يستجب خاب وخسر. وانظر إلى قصة لقمان عندما خرج على قومه في زينته وأعجب به بعض من ليس لديه علم وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فأجابهم أهل العلم قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، فأرشدوهم إلى أن العبرة ليست بالمظاهر وليست بزينة الدنيا، وإنما بحقائق الأمور، وإنما يفوز الإنسان بتمسكه بشرع الله الذي يهدي إليه علماء الشريعة. فكان عاقبة أمره أن خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يتمنون أن لم يكونوا تمنوا حاله فيما سبق، ويعرفون أن الحياة الحقيقية والنجاة والاستقامة إنما هي بالتمسك بشرع الله الذي يهدي إليه علماء الشريعة. وكما زخرت الآيات القرآنية بالترغيب في العلم والتعلم، جاءت الأحاديث النبوية ثابتة متواترة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ترغب في العلم وتحث على اكتسابه وتحصيله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد جاءت النصوص عنه صلى الله عليه وسلم تبين أن الملائكة تستغفر لمعلم الناس الخير، وأن ما في السماوات وما في الأرض يستغفرون له حتى الحيتان في البحار. ومن هنا جاءت النصوص الشرعية تأمر أهل الإيمان بالتعلم وترغبهم في تحصيل العلم ليكون هذا من أسباب نجاتهم. اعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وإن العلماء لورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. في نصوص كثيرة تؤكد على هذا المعنى. وما ذاك إلا أن أخذ الأحكام من الكتاب والسنة والاستفادة من التوجيهات الواردة فيهما إنما تكون بالعلم المؤصل الصحيح المبني على القواعد المستنبطة من كتاب الله ومن لغة العرب التي يفهمها علماء الشريعة. وحينئذ فنحن في أشد الحاجة إلى العلم الشرعي الذي تنتفي به الشبهات وتزول به الشهوات وتحقن به الدماء، فإنه متى قل العلم في الخلق كان ذلك من أسباب حصول الفتن فيما بينهم، وكان ذلك من أسباب تسلط بعضهم على بعضهم الآخر بأخذ أموالهم وسفك دمائهم، ويكون ذلك من أسباب زوال الخيرات والنعم عن العباد. فإننا نوقن تمام اليقين ونجزم تمام الجزم بأن الخير إنما ينزل على العباد متى تمسكوا بشرع الله واتقوا رب العزة والجلال، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أن يكفيه كل شيء يهمه. وهكذا قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وما ذاك إلا أن التمسك بالشريعة سبب خيري الدنيا والآخرة، ولا يكون تمسك بهما إلا بعلم صحيح يستند إلى قواعد فهم صحيحة. وهنا تبرز حاجة الأمة إلى انتشار العلم وإلى وجود العلماء الذين يهدون هذه الأمة إلى ما تحصل به نجاتها وسعادتها. ومن هنا جاءت النصوص بالأمر بالرجوع إلى علماء الشريعة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلم الشرعي ليس من الأمور الاعتباطية، بل هو مبني على أصول لا بد من إتقانها لمن أرادها. فأول ذلك، أول ما يستند إليه في تعلم علوم الشريعة ويتم تحصيل العلوم بها، أن يكون الرجوع إلى أصول الشريعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة هما أصل العلم، وهما المرجع عند التنازع والاختلاف، وهما هداية الخلق، وهما أسباب صلاح أحوال الناس. وبالتالي فعلم غير مستند إلى الكتاب والسنة فليس علما صحيحا وليس علما مؤصلا. ولا بأس أن يستنير الإنسان بأقوال العلماء من المفسرين والشراح في فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يزن تلك النقولات التي تنقل عن أولئك الأئمة بالقواعد الصحيحة للفهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثاني هذه القواعد تقديم العلم على ما سواه، فإن من لم يكن عالماً بأحكام الله في أي عمل يريد أن يعمله فإنه سيتخبط في ذلك العمل ولن يقوم به على وفق ما أراد الله جل وعلا. ومن هنا من أراد أن يصلي بدون أن يبني صلاته على علم صحيح فإن صلاته لن تكون على الطريقة والهدي الشرعي فيها، فإنه لن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقته. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا من أراد أن يتقرب إلى الله بالحج أو بالصيام أو بالزكاة لا بد أن يعرف أحكام الله في ذلك الباب. وكم من أمر يخفى على عموم الناس في هذه الأبواب فيؤدون هذه الشعائر العظيمة في تخبط ومخالفة لشرع رب العزة والجلال. وهكذا في أبواب المعاملات من بيع وشراء، من أداها على الوفق الشرعي وعلى الهدي النبوي كان ذلك من أسباب حصول البركة في رزقه، وكان هذا أيضا من أسباب انتفاء الشرور عن العباد من التنازع والاختلاف والتشاحي على الدنيا ونحو ذلك. وهكذا في باب الجهاد، فإن الجهاد متى لم يكن مبنيا على علم صحيح مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله فلن يكون مرضيا لله، ولن يكون سببا من أسباب عزة دين الله جل وعلا. وهكذا في باب الدعوة، من أراد أن يكون داعيا إلى الله بدون أن يكون عنده علم صحيح فإن دعوته ليست دعوة متوافقة مع الطريقة الشرعية وليست منسجمة مع الهدي النبوي في هذا الباب. وهكذا في أبواب سياسة الأمة، من أراد أن يسوسها باسم الإسلام بدون أن يكون عنده علم صحيح مأخوذ من الكتاب والسنة فإنه لن يكون متوافقا معهما، وما يجره على الناس من الفساد أعظم مما يحققه لهم من المصالح، بل يكون هذا من أنواع الصد عن دين الله عز وجل، حيث استعمل اسمه واسم نبيه واسم دينه فيما يكون مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ الأمة في أشد الحاجة لكثرة العلماء ولتنوع بلدانهم ولانتشارهم في الأمة، فأمة الإسلام اليوم تبلغ أعدادها مئات الملايين، وهؤلاء عندهم من الحاجة إلى تطبيق الشريعة في حياتهم سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الجنايات أو في غيرها من أنواع الحياة الشيء الكثير، ولن يتمكنوا من أن يطبقوا شرع الله على أنفسهم إلا بعلماء يهدونهم السبيل ويوضحون لهم حكم رب العزة والجلال. ومن هنا فالحاجة شديدة في زماننا الحاضر إلى انتشار العلم وإلى كثرة العلماء، ليكونوا من أسباب إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. وسأورد نماذج تبين لك حاجة الناس الشديدة إلى وجود علماء الشريعة الذين ينقذونهم مما قد يكون عندهم من شرور دنيوية ومن انحراف عن الصراط المستقيم. فأول ذلك في أبواب العقائد، حيث يولج الشيطان في قلوب العباد عقائد فاسدة وانحرافات عظيمة، يظنها بعض الناس علما ويظنونها الحق والصواب، وإذا عرضت على الموازين الشرعية تبين بطلانها، وعرف الناس أنها من الجهالات لا من العلوم، ومن ثم ينفرون منها. حتى أن بعضهم قد يأتيه عدوه الشيطان الرجيم فيلبس عليه في معاني آيات من كتاب الله فيفسرها على غير مراد الله عز وجل منها، كما قال تعالى: هو الذي نزل عليك آيات الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالقلب قد يزيغ عن الحق بسبب الشبهات التي يلقيها عليه عدوه الشيطان الرجيم، ولا طريق للتخلص من هذه الشبهات إلا بالعود إلى العلم الصحيح. ولذلك ورد في الأثر: عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العابد قد تنطلي عليه شبهات عدوه الشيطان، أما العالم فعنده من النصوص المحكمات ما يتمكن به بإذن الله من رد وساوس عدوه الشيطان الرجيم. وأما الباب الثاني فباب الشهوات، حيث إن النفس البشرية قد تضعف بسبب ما يكون عندها من رغبات مخالفة لشرع الله ولدينه، فهذه الشهوات سبيل علاجها بالعلم الصحيح، فإن العلم يزرع الخوف من الله في القلوب ويجعل العبد يخشى من علام الغيوب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الذين يعرفون صفات الله وتنطلق قلوبهم متصلة بالله عز وجل خوفا منه سبحانه ورجاء له ومحبة واستشعارا لمراقبته سبحانه وتعالى، هذه القلوب تبتعد عن الشهوات ولا تستجيب لداعيها. ومن ضعف عنده هذه المعاني تمكنت الشياطين من أن تدخله في أبواب المعاصي، ولكن بالعلم الصحيح يتمكن العبد من الخروج من هذه الأبواب التي سولت له الشياطين الدخول فيها. فإن من علم بأحكام الله وعلم بأن الله يتوب على من تاب، وأن الله يفرح بتوبة العبد، وأنه جل وعلا يقبل من العباد توباتهم، وأنه يقلب سيئاتهم بالتوبة إلى الحسنات، كان هذا من سبيل رجوعه إلى الحق وتوبته مما وقع منه، كما في قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهكذا من الأبواب التي يتمكن العلم من صد الشر والسوء فيها ما يتعلق بالنفوس البشرية، فالنفس ضعيفة تختلجها أمور تضعفها، سواء من الوساوس التي تلقى فيها أو من أنواع الأمراض التي تكون في النفوس من اكتئاب أو من خوف وحذر، فيأتي العلم الشرعي الصحيح فيطهر هذه النفوس ويزيل عنها المشاكل النفسية التي تكون فيها. فمن آمن بأقدار الله عز وجل وعلم أنه لن يصيب العبد إلا ما كتب له، فحينئذ لن يجزع من مصيبة تصيبه، ولن تكون نفسه ضعيفة تتهاون عند نزول المصائب عليها، تتهاوى عند نزول المصائب عليها، ولا يقنع الناس بهذا المعتقد الصحيح الإيمان بالقضاء والقدر إلا العلم الصحيح المؤصل من الكتاب والسنة. وهكذا عندما نزرع في نفوس الناس تلك المعاني الطيبة والمتعلقة بأحكام الشريعة يزول ما يكون في النفس من معان سيئة. وأورد لذلك مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فبالعلم الصحيح نعرف هذا الحكم، فنزيل ما قد يكون في النفوس من معان تزرع الحزن وتزرع الخوف في القلوب. من كان يؤمن بأن الله هو المتصرف في الكون وأنه لن يكون في الكون شيء إلا بأمر الله عز وجل، كما قال تعالى: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يأتك إلا ما كتب الله لك. فحينئذ من كان يؤمن بذلك ويعلمه لن تتأثر نفسه ولن يكون من شأنه الجزع. ولذا كان من آثار العلم الصحيح أن يزرع في النفوس حسن الظن في رب العزة والجلال والفعل الحسن، وحينئذ ينشط الناس في أعمالهم. أما إذا وجد التشاؤم عند العبد فإنه بمجرد ورود أي قدر من أقدار الله المؤلمة، فإن ذلك سيكون صادا له عن الاستمرار فيما يؤديه من الأعمال. فانظر لآثار العلم كيف يزرع في النفوس رغبة في الأعمال، وكيف يزرع في النفوس محبة بعض الناس لبعضهم الآخر. وانظر كيف يكون العلم من أسباب صفاء ما في هذه القلوب وزوال الأكدار عنها مما يؤثر على النفوس التأثير الحميد. وهكذا في باب الأسرة والعلاقة بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء، فإنها متى كانت مبنية على أصول علمية صحيحة كان ذلك من أسباب صلاح أحوال الناس واستقامة أمورهم. العلم يجعل كل من الزوجين وكل من القريبين يؤدي حقوق صاحبه، ويكون ذلك من أسباب إنصاف الناس من أنفسهم تجاه بعضهم الآخر، فيؤدي ذلك إلى استقامة أحوال الأسر والترابط فيما بينهم. والعلم له أثر عظيم على مجتمعات الناس، فإنهم متوا بنوا حياتهم الاجتماعية على العلم الصحيح كان هذا من أسباب استقامة أحوالهم واستقرار مجتمعاتهم، وكان ذلك من أسباب درء الفتن عن بلدانهم ومجتمعاتهم، ومن أسباب زوال ما يكون من المفاسد في تلك البلدان. وحينئذ نعلم الحاجة الشديدة للعلم الذي تستقيم به أحوال الناس ويسعدون في حياتهم. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن يتقرب الإنسان إلى الله بإصلاح أحوال الناس بإرجاعهم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فتكون الدعوة صحيحة لأنها مبنية على العلم الصحيح. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن قواعد الفهم للكتاب والسنة ليست أمراً اعتباطياً، وإنما فهم الكتاب والسنة له أصول وقواعد اعتنى العلماء بذكرها وبتطبيقها، فمن عاد إلى تلك القواعد فهم مراد الله جل وعلا وفهم مراد نبيه صلى الله عليه وسلم، وتمكن حينئذ من تحصيل العلم الصحيح. ومن الأمور التي يحث عليها لتكون طريقة وأسلوبا ووسيلة صحيحة ما يتعلق بمراجعة العلماء وبالأخذ عن المعلمين الناصحين الفاهمين، فإن بعض الناس حاول أن يستقي العلم بقراءته بدون أن يراجع العلماء أو بالاستناد إلى بعض الوسائل الحديثة، فكان هذا من أسباب وقوع شيء من الزلل والخطأ في فهمه. فمن راجع هذه الكتب ولم تكن مراجعته مبنية على تأصيل صحيح رجع فيه ابتداء للعلماء والمعلمين الناصحين الفاهمين، فإنه يقع في أنواع من الضلالات والخطأ. وسأورد لذلك نماذج، فأول هذه النماذج وقوع الخطأ في عدم التمييز بين الصحيح والضعيف، سواء من الروايات أو من الأقوال أو من الضوابط والشروط. فمن قرأ في هذه المصنفات والكتب بدون أن يؤسس نفسه تأسيسا صحيحا، فإنه لن يتمكن من التمييز بين راجح الأقوال ومرجوحها وبين ضعيف الروايات وصحيحها. وأما الأمر الثاني الذي يقع خطأ بسبب عدم الرجوع إلى العلماء والمعلمين، فينشأ من عدم التمييز لطريقة نطق الألفاظ، فإن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام والمصطلحات لها طريقة في النطق حسب تشكيل صحيح، فمن لم يعد إلى العلماء ولم يرجع إليهم فإنه حينئذ لن يستطيع التمييز بين هذه الكلمات، وسينطق الكلمة على خلاف معناها، وقد يكون معناها مضادا لطريقة نطقه. فانظر مثلا في الأعلام، هناك عدد من الأعلام لن يتمكن الإنسان من التمييز بين أسمائهم، ولن يتمكن من النطق الصحيح لألفاظهم إلا بالاستناد إلى تعليم صحيح. فما الفرق بين عقيل وعقيل وأسيد وأسيد إلا برجوع الإنسان إلى المعلم الذي يبين له هذه الألفاظ وطريقة نطقها. ومن الآثار المترتبة على عدم الاستناد إلى المعلمين أن يكون هناك شبهات تطرأ في ذهن الإنسان لا يستطيع الجواب عنها، فقد تعلق في ذهنه وتكون سبباً من أسباب ضلاله وخطأه. فأما إذا كان عند المعلم فإنه عندما يرد إليه شيء من هذه الشبهات يتمكن من مراجعة الفقيه ويتمكن من إزالة هذه الشبهة التي تكون في نفسه. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن يرجع إلى أصحاب المعتقد الصحيح الذين يقدمون الكتاب والسنة على غيرهما ويستنبطون الأحكام منهما، فإن أهل الكتاب والسنة يعطيهم الله عز وجل من الفهم والمعرفة ما لا يتمكن منه غيرهم، وعندهم من اليقين ما ليس عند غيرهم. ولذا جاءت النصوص ببيان أن من عاد إلى الكتاب والسنة علم، وأن من تمسك بالتقوى فهم النصوص كتابا وسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي من كان من أهل التقوى جعل الله له قدرة يفرق بها بين الحق والباطل، قدرة يفرق بها بين الحق والباطل. ولذا كان من أسباب رسوخ العلم أن يكون المرء محافظا على طاعة الله جل وعلا، فإن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، فإذا كان القلب مظلما بالمعاصي والذنوب فإنه حينئذ ستمنع تلك الظلمات من المعاصي من بقاء ذلك العلم في قلب العبد. ومن الأمور التي يؤكد عليها في جانب تحصيل العلم أن يكون الإنسان مراجعا لما لديه من معلومات فيعيد تكرارها، سواء كانت من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو غيرها من أصول الشريعة، فإن من حافظ على مراجعته أسباب العلم والتعلم، كان ذلك من أسباب بقاء تلك العلوم عنده. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فيتعاهد الإنسان العلم بمراجعته وبالاستماع إليه مرارا وتكرارا ليفقه مراد الله وليرسخ نصوص الكتاب والسنة في نفسه. وهكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يتقن هذا الباب أن يراعي المعاني التي ربطت بها الأحكام، فإن الأحكام الشرعية قد ربطت بأوصاف ومعانٍ، فمن عرف ذلك الوصف الذي أناط الله الحكم به كان هذا من أسباب فهمه للمسائل وقدرته على الاستنباط من النص والقياس على ما ورد في النصوص من أحكام. وأما من كان لا يميز معاني الأحكام وعللها فإنه حينئذ لن يتمكن من التطبيق الصحيح للعلم الذي تعلمه. ومن أمثلة ذلك أنه قد يكون هناك أوصاف مقارنة للوصف الذي بنى الشارع عليه الحكم، فيظن من لم يكن متأهلا للعلم أن الوصف التابع هو الوصف الذي علق الله عليه الحكم، فيكون هذا من أسباب الضلال. ومن أمثلة ذلك، من المعلوم أن المسافر يجوز له الفطر في سفره لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقد يأتي من يأتي ويظن أن العلة في ذلك هو ما يوجد في السفر من المشقة، فيجعله حينئذ يظن أن كل مشقة تكون سبباً من أسباب عدم وجوب صيام رمضان، فيقول مثلاً: أصحاب المباني العالية لا يجب عليهم صيام لأنهم يبنون في ارتفاعات عالية فعليهم مشقة من الصيام، إذ قد يسقطون بسبب ما يكون في رؤوسهم من تعب ومن دوران. ثم يقول: أصحاب المخابز عليهم مشقة فيفطرون. ويتسلسل الأمر حتى لا يبقى أحد من الناس يتمسك بشرع الله ويطبق دينه بصيام شهر رمضان، إذ ما من أحد إلا ويدعي أن عنده مشقة، وأن المشقة قد جعلتها الشريعة سببا من أسباب التخفيف بعدم وجوب صوم رمضان. فانظر كيف كان عدم إدراك المعنى الصحيح الذي علق الشرع حكم الفطر به سببا من أسباب إلغاء حكم الشريعة وتفلت كثير من الخلق منها. وإذا أدرك الإنسان أن العلة في ذلك هي السفر، فمن كان مسافراً أبيح له الفطر ولو لم يكن عنده مشقة، ومن لم يكن مسافراً فإنه لا يستجيز الفطر في نهار رمضان إلا بسبب آخر. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب، في باب التعلم، ألا يكون عند الإنسان عجل في باب التعلم، وبالتالي يجعله ممن يكثر خطأه، لأن هذه العجلة تكون من أسباب تساهله في هذا الباب ونسبته لأحكام إلى دين الله وشرعه وهما ليسا منه. ومن أشنع الذنوب أن ينسب العبد إلى الله جل وعلا وإلى شرعه أحكاماً ليست من دين الله، فالعجلة وعدم التأهل يجعل الإنسان يمنع من أن يتكلم في دين الله وفي الأحكام الشرعية. ومن تكلم في الحلال والحرام وهو ليس من أهل العلم والاجتهاد فإنه قد دخل بابا من أبواب المحرمات الشنيعة، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن كذب على الله. ومن أنواع الكذب أن تنسب إلى الله وشرعه ما هما منه براء. وقال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن هنا فالواجب على طالب العلم، بل الواجب على كل مسلم، ألا ينسب إلى الله وإلى دينه وشرعه ما ليس منه وما لم يعرفه بدليل من الكتاب والسنة. ومن كان غير متأهل للاجتهاد والأخذ من الكتاب والسنة فإنه لا يجوز أن يجزم بالحكم في مسائل إلا بما وصل إليه دليل قاطع فيه، وإنما ينقل ما سمعه من كلام العلماء والمفتين ونحو ذلك. ومن الأمور المتعلقة بالعلم أنه ينبغي بالإنسان أن يعرف أجزاء المسألة العلمية حتى يطبق هذه الأجزاء على كل مسألة يتعلمها، فيبتدئها بتصور المسألة ومعرفة المراد منها، ثم بعد ذلك يعرف تحرير محل النزاع بأن يعرف موطن الخلاف ويميزه من موطن الاتفاق، فإن كثيراً من الأخطاء التي تحصل عند الناس تحصل بسبب عدم تفريقهم بين موطن الاختلاف وموطن الاتفاق. وكم من إنسان ظل في مسائل وقال بخلاف الإجماع بسبب أنه لم يتمكن من تحرير محل النزاع فيها. وهكذا على طالب العلم أن يعرف أسباب الخلاف أو المنشأ الذي نشأت منه تلك المسألة، فإن ذلك يعينه على فهم المسألة وعلى الترجيح فيها. وهكذا لا بد أن يكون الإنسان عارفاً بالأقوال الواردة في المسألة التي يريد أن يبحثها وأن يتعلمها، لئلا يخالف ما جاءت به الشريعة من المنع من إحداث أقوال جديدة في المسائل، فإن الشريعة قد جاءت بأن الحق لا بد أن يكون في هذه الأمة، وأنه لا يمكن أن يخلو زمان من قائل بالحق إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يحققها طريقة فهم الأدلة، بحيث يعرف القواعد الأصولية التي تتعلق بتلك المسألة التي يريد أن يعرف حكم الله فيها، فإنه متى عرف هذه القواعد تمكن من فهم الأدلة كتاباً وسنة. وهكذا من الأمور التي على طالب العلم أن يتقنها أن يتقن طريقة الحجاج والجدال في المسائل الفقهية والعلمية، ليكون ما يبديه من مناقشات على طريقة صحيحة. وهكذا على طالب العلم أن يعرف الأثر المترتب على المسائل التي يدرسها، فما هي آثار هذه المسألة وما الذي يترتب عليها، حتى يكون متقناً لترابط المسائل فيما بينها. ومن الوسائل والأساليب التي على طالب العلم أن يدركها أن يدرك معاني المصطلحات التي يتكلم بها أهل العلم، فإن من لم يكن عارفاً بمعاني المصطلحات فسينزل النصوص الشرعية وكلام الفقهاء على خلاف مدلولهم. وكم من إنسان حصل عنده شيء من الخلط والخبط بسبب أنه لم يكن مميزاً لمعاني المصطلحات، فمرة يفسرها بتفسير عوام الناس، ومرة يفسرها بمجرد الخيالات، ومرة يفسرها بتفسيرات لهذه الكلمة في أبواب أخرى. فإن المصطلحات قد تختلف من باب إلى آخر، ومن فن لآخر، ومن مذهب لآخر، وبالتالي على الإنسان أن يميز معاني هذه المصطلحات. وأريد لذلك أمثلة، فمن أمثلة ذلك مصطلح النص، فإنه يراد به مرة الدليل اللفظي، ومرة يراد به الدليل الذي لا يرد عليه احتمال. وبالتالي فانتبه إذا وجدت هذه الكلمة في كلام أهل العلم، ولا تنزل كلامهم على غير مرادهم، واعرف من السياق ما هو مقصودهم بهذا اللفظ. وهكذا في كلمة الصحابي، وهي كلمة مشهورة، فإن هذه الكلمة تطلق بإزاء معنيين، كل منهما مراد لأهل العلم في باب. ففي باب الرواية والسنة إذا قيل صحابي فمرادهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك، بينما مفهوم الصحابي في باب الأدلة المختلف فيها يراد به من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة يعرف بها معاني التنزيل، ويكون ممن شاهد أسباب النزول وعرف معاني التأويل. فانظر لهذه الكلمة تستعمل في الكتب في الكتاب الواحد بمعنيين مختلفين. وهكذا في أبواب أو في مصطلحات قد تختلف باختلاف المذاهب، فمثلا الكفالة يراد بها عند الحنابلة التعهد بإحضار بدن من عليه حق، بخلاف الكفالة عند غيرهم فإنهم يراد بها الالتزام بسداد الحقوق المالية الواجبة على غير ذلك الملتزم. وبالتالي فانتبه لهذه المصطلحات. وهكذا من الأمور التي ينبغي بطالب العلم أن يلتفت إليها أن يكون ملتفتاً إلى ظروف ما يتكلمون به، وما هي الأحوال التي كانت في زمانهم من أجل أن يعرف مدلول كلامهم. وأضرب لذلك مثلاً، فإنه عندما يقرأ الإنسان في كتب أهل العلم يجد أنهم يقولون: من جامع الحاج الذي جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد يفسد حجه، ويجب عليه بدنه، ويلزمه أن يكمل الحج، ويلزمه أن يحج من قابل. فهذا اللفظ كان مبنياً على ما في زمانهم من عدم تيسر المواصلات التي وجدت في زماننا الحاضر، فإنه لما وجدت هذه المواصلات تمكن الناس من الذهاب إلى البيت بدون أن يذهبوا إلى منى، فيتمكن الإنسان من الطواف والسعي والتقصير قبل أن يذهب إلى منى لرمي الجمرة. فمن طاف وسعى وقصر ثم جامع لم نقل بأن الأحكام السابقة التي يذكرها الفقهاء واجبة عليه. وهكذا في مرات قد يستعمل الفقهاء لفظة ويريدون بها خلاف معناها، ومن أمثلة ذلك ما يجده الإنسان في بعض كتب الفقه من قولهم: من قص شعره أو قلم أظافره وجب عليه دم. فإن كلمة دم هنا ليس المراد بها ذبح الشاة، وإنما المراد بها فدية الأذى التي يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء، كما في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يذبح شاة. فهذه اللفظة التي يجدها الإنسان في بعض الكتب الفقهية أرادوا بها ما يستعملونه هم من اصطلاحات، وليس المراد ظاهر هذه اللفظة. وحينئذ أيضا قد يجد الإنسان في بعض الكتب جملا وكلمات مستقاة من بعض الكتب التي كانت تبني ألفاظها على معتقدات مخالفة. فعندما يجد الإنسان في بعض المسائل الفقهية أو الأصولية يجد أنها بنيت على عقيدة غير متوافقة مع الكتاب والسنة، فعندما يتعلم الإنسان هذه المسألة ويعرف المنشأ الذي نشأت منه يكون هذا من أسباب إدراكه للراجح وبنائه المسألة بناء صحيحا. هذا شيء مما يتعلق بشرح موضوع هذه المحاضرة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة. وأنبه أو أذكر في آخر هذه المحاضرة فضل الله جل وعلا علينا في هذه الزمان، في هذا الزمان بهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، حيث أنشأت مراكز تعليم من جامعات ومعاهد كان لها أثرها العظيم في نشر العلم في مشارق الأرض ومغاربها، فجزاهم الله خير الجزاء وبارك الله في هذه الدولة وفي القائمين عليها. كما أسأله جل وعلا للجميع توفيقاً وهدايةً وعلماً نافعاً وعملاً صالحاً وسعادةً في الدارين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لمعالي الشيخ سعد على هذه المحاضرة القيمة. وجاء دور الأسئلة، سنأخذها بإذن الله عز وجل باختصار. يقول السائل: هل يعتبر شخص عالما الذي لا يتقن اللغة العربية ولم يتعلم عند العلماء، بل إنما تعلم بنفسه ومن بعض الكتب المترجمة ثم يترأس على الدعوة ويناظر مع الملحدين؟
العالم في الشريعة يكون متصفا بأربع صفات. الصفة الأولى أن يكون عارفا بالنصوص الشرعية والأدلة. الصفة الثانية أن يكون عنده قدرة على تطبيق قواعد الفهم والاستنباط التي هي قواعد علم الأصول. والصفة الثالثة أن يكون عارفا بمواطن الإجماع والخلاف، المسائل التي تناولها. والرابع أن يعرف من لغة العرب ما يتمكن به من فهم النصوص الشرعية. فهذه صفات العالم. وقد يكون الإنسان مبلغا للشريعة من خلال معرفته بأقوال العلماء والفقهاء، فيكون مبلغا لشرع الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، وقال: رب مبلغ أوعى من سامع. فالمبلغون للنصوص والمترجمون، فهؤلاء يبلغون شرع الله ولكن ليسوا علماء. العلماء من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. وحينئذ ننبه إلى ما ورد في النصوص من التأكيد على لزوم الصدور عن كلام العلماء الربانيين. وصفات العالم الرباني التي ينبغي بنا أن نتفطن لها، فهناك صفات: أولها أن العالم الرباني يدعو الناس إلى الاستعداد للآخرة، والعالم الرباني يقرب الناس من الله ويحببهم فيه ويحببه فيهم، والعالم الرباني يستند على النصوص كتابا وسنة لا على الآراء والمقترحات والعواطف والانفعالات. والعالم الرباني يكون ملتزما بطريقة الهدي النبوي، والعالم الرباني يستند أو يسعى إلى جمع كلمة الناس، والعالم الرباني يجعل الولاء والبراء على الالتزام بهذه الشريعة والتمسك بها لا على الانتماءات التي تتقاطع مع الانتماء الشرعي الديني.
يقول: ما هي وسائل الثبات على طلب العلم؟
طلب العلم عبادة عظيمة النفع، تؤجر بمجرد جلستك في جلسة العلم أو قراءتك لكتاب العلم أو استماعك للعلم. وحينئذ من استحضر الأجر والثواب الذي ينتفع به العبد يوم لقائه لرب العزة والجلال، كان هذا من أسباب ثباته في طلب العلم. بعض الناس يطلب العلم ليشار إليه في الدنيا، فيكون طلبه للعلم رياء، وبالتالي لا يثبت في طلب العلم. وهكذا بعض الناس يستعجل النتائج، يريد أن ينصب وأن يرفع وأن يسأل، فيكون هذا من أسباب عدم ثباته في طلب العلم. والثبات على الحق ومنه طلب العلم منه من رب العزة والجلال. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت منطلق شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فإن شهادة التوحيد تجعل العبد يتعلق قلبه برب العزة والجلال، وبالتالي يكون مستمرا في طريق الطاعة والخير والهدى.
يقول السائل: ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم في العلوم الشرعية وما هي أسماؤها؟
أهم من الكتب الاستناد إلى المعلم الذي يشرح لك، وبالتالي يختار لك من الكتب ما يناسبك. لا شك أن أول كتاب يراجعه طالب العلم كتاب رب العزة والجلال، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحاح والسنن، فهي المنطلق في تعلم العلم. ولذلك نحن في أشد الحاجة إلى تعميم دراسة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهما من الأثر العظيم في الأمة مما يجعلها تستعد للآخرة وتسعد في الدنيا الشيء الكثير، فهي تربي النفوس وتزرع الإيمان فيها وتجعل العبد على أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق.
يقول السائل بعد محبتكم في الله، يقول: أنا طالب علم مبتدئ ومتزوج ولله الحمد، لكن الزوجة تتضايق بعض المرات لكثرة خروجي من البيت، علما بأني بعض المرات كذا على الذهاب لبيت أهلها، أمرها للذهاب إلى بيت أهلها.
الزوجة لها حق على الإنسان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لأهلك عليك حقا. ومن ثم فالذي أوصيك به أن تشركها معك في طلب العلم وأن تتعلم معها، وبالتالي يكون هذا من أسباب انتظام حياتكم الزوجية بإذن الله، ومن أسباب بناء البيت الزوجي بناء صحيحا، ومن أسباب صلاح الأولاد والذرية، فيكون هذا موصلا إلى رضا الله والدرجات العلى في جنته.
يقول كذلك: هل من كلمة للنساء وحثهم على طلب العلم؟
ما تقدم من الحديث في فضل العلم ليس خاصا بالرجال، بل هو كذلك للنساء. والمرأة لها من الأثر في مجتمعها، ولها من الفعل الجميل في محيطها ما يجعل طلب العلم بالنسبة لها مهما، ومن أسباب نجاحها في مثل هذه المهام المناطة بها. أشكر سماحة شيخنا الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فقد استفدنا منه العلم الكثير، وكان من أسباب فضل الله عز وجل علينا بالتعلم، فجزاه الله خير الجزاء وبارك فيه وبارك في علماء الشريعة قاطبة. ولعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم جميعا، وأسعدكم الله في دنياكم وفي آخرتكم، وجعلكم الله من أصحاب العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة واللسان الصدوق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لمعالي الشيخ هذه